محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. إخوتي الكرام، ابتدأنا في الكلام على قول المؤلف وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين أتمين إلى يوم الدين. وذكرنا أن مقام العبودية من أشرف المقامات وأعلاها، وكمال العبد بكمال عبوديته لله، وكلما نقصت عبودية العبد لربه كلما قل كماله، وكلما علت منزلة العبودية في قلبه، وكلما علت منزلة العبادة عنده كلما علا وارتقى وارتفع عند ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مراتب العبودية، بل حث أمته إذا ما سمعوا الداعية يدعو إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر قال قولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد. فمنزلة الوسيلة هي أعلى منزلة في جنة الرب تبارك وتعالى، ولن يهبها المولى عز وجل إلا لمن بلغ الغاية في العبودية لله تبارك وتعالى. وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره المولى عز وجل في أشرف المقامات بوصف العبد، وهو النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم والرسول المرتضى. والله تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التي دلت دلالة قاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من ذلك شيئا وانتهينا عند قول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الحق في غار حراء، قال لخديجة والله لقد خشيت على نفسي. فاستدلت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمقدم حاله وعظيم معاملته لنفسه وللناس على أن الله لا يخزيه، وقد بلغ هذه المنزلة من أداء الحقوق سواء للنفس أو للخلق. فقالت بعدما قال لها إني قد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. استدلت خديجة رضي الله تعالى عنها بالمعروف الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصنائع والأيادي البيضاء لا يمكن أن تقابل من قبل الحق جل وعلا إلا بالنصر والتأييد، ولا يصيبه خزي بحال. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء. هو لم يقل هذا القول لقد خشيت على نفسي لسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، على أنه يعني يخشى ألا تصدقه، لكنه يعلم في نفسه أنه صادق، ويعلم أن خديجة لا تكذبه، ويعلم أن الناس في الحقيقة أنها لا تكذبه، لأنه كما ذكرنا منذ أن لمست أطرافه الأرض ولم يعهد عليه كذبا قط صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه خشي أن يكون قد عرض له عارض سوء، أن يكون عرض له عارض سوء، وهذا هو المقام الثاني. فذكرت خديجة رضي الله تعالى عنها ما ينفي هذا، أنك لا يعرض لك سوء ولا تقع في بلية ولا يحدث لك مكروه، لأنك قدمت الخير فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وهو ما كان. فقال فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم صلى الله عليه وسلم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه أبدا، فإنه لا يخزيه أبدا. إذا أردت أخي الحبيب أن يحفظك المولى عز وجل ولا يخزيك فعليك بصنائع المعروف. قال النجاشي كذلك لما استخبرهم عما يخبر به رحمك الله، لما سأل النجاشي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينزل عليه أو عن الأخبار التي يعني يعرضها على أصحابه، واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، ولأن القرآن هو أحسن القصص وأصدق الحديث وهو القصص الحق، فكان رد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن قرأوا عليهم ما معهم من قرآن، وكان معهم إذاك سورة مريم عليها السلام، فقرأوا عليه السورة. فقال النجاشي لما سمع هذا الخبر إن هذا، أي هذا الذي تقرؤونه والذي جاء به موسى، لا يخرج من مشكات واحدة. وهنا يعني شبه هذا الذي قرأوه والذي جاء به موسى عليه السلام من ربه بالنور الذي يخرج من المشكات، مشكات فيها مصباح، قيل المشكاة اللي هي القوة اللي بتكون في جدار في الجدار يوضع فيها الايه المصباح ليتجمع الضوء فيها ثم لينتشر في بقية الايه الحجرة بقوة. فكأنه يقول ان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الهادي كما جاء به موسى عليه السلام. ورقة ابن نوفل كذلك لما عرض عليه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل له، قال، وقد كان ورقة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناس. من هو المقصود به من ينزل بالوحي، يا يعني إما هو الوحي إما من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. يبقى الناموس المقصود به الوحي أو من يأتي بالوحي. أيضا عندنا حديث هرقل، كل هذه المواقف بشواهد يستدل بها المؤلف على صدق النبي وعلى أن الذي يدعي النبوة لابد أن يكون معه من القرائن ومن الأدلة ما يدل على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا فإن الكاذب لا يستطيع بحال من الأحوال أن يستدل على ما يدعيه من كذب، فإن القوم يعرفون عنه الكذب. وسنرى الآن كيف كان هرقل من الحذاقة والفهم والحكمة والإدراك ما جعله يستدل بحال النبي صلى الله عليه وسلم على كمال صدقه وعلى صدق ما جاء به من حق من عند الله تعالى. والحديث رواه الإمام البخاري في كتاب صحيح البخاري، كتاب كيف كان بدء الوحي. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان إذ ذاك على الشرك قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب، يعني إن كذب أبو سفيان في رده على هرقل، أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار. كان مما سألهم هل كان في آبائه من ملك، فقالوا لا، فقالوا لا، يعني هل كان من آباء محمد دوت فيه ملك ولا حاجة، جده كان ملك ولا أبو جده ولا جد جده، لا، قالوا لا لم يكن من آبائه من ملك. قال هل قال هذا القول أحد قبله، في حد قبله ادعى هذا الايه الادعاء؟ قالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم، هل هو ذو نسب أم أنه وضيع النسب؟ لا، قالوا لا بل هو ذو نسب فينا، قالوا نعم بل هو ذو نسب فينا. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا ما جربنا عليه كذبا قط، مش ما كذب، لا ما جربنا عليه كذبا قط. وكأنهم جربوه، مش فقط يعني كانت تصديقهم ليه مجرد الحياة العملية بتاعهم معهم، لا بل جربوه، ما جربنا عليه كذبا قط. فقد كانوا يسألونه عن أشياء ويخبر صلى الله عليه وسلم بما يوافق الحق والواقع. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، يعني نغلبه مرة ويغلبنا مرة، الأيام دول، الأيام دول. وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم. وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل، أكثر من 10 أسئلة سألهم هرقل عليها، وإنما أراد من وراء ذلك أن يستدل من خلال هذه الأسئلة، أهذا الذي بعث له الرسالة نبي صادق حقا أم مدعي للنبوة وهو كاذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول بدأ بقى يجاوب هرقل على إجابته، يقول سألتكم هل كان في آبائه من ملك، فقلتم لا، قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يظلم ملك أبيه.
يعني لو كان حد من أبائه كان ملك يبقى ما جاء بهذا الذي جاء به وما قال هذه المقالة إلا من أجل أن يسترد ملك أبيه الذي سلب، ولكنه لم يكن من آبائه من ملك. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. استدل برضو هرقل على كده، قال ايه؟ قال لو قال هذا القول احد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله، او رجل يتأسى، واحد بيقلد، واحد طلع عبليه انا نبي فهو حب ايه يقلد. لا، لم يحدث هذا في العرب، بل العرب لم تعرف هذا، العرب لم تعرف هذا، وقد كانت قد اندثرت نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا رسم، ولم يبق إلا بعض الحكاوي والأخبار التي يتناقلها من يحفظون ويحافظون على هذه الأخبار. وكل دينهم عبادة إيه؟ الأصنام، وأقصى من كان فيهم يعني على حق أو على خير كان يقول لا بد لهذا الكون من خالق، وأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. وكانوا يسمعون أو يتسمعون عن الأديان من القوافل التي كانت تأتي إلى مكة، أو القوافل التي كانت تمر بيثرب، يسمعون من اليهود ويسمعون من بعض النصارى عن الأنبياء الذين قد أتوا لهم والكتب التي قد أنزلت عليهم. فلم يكن فيهم نبوة، ولم يدعي أحد النبوة، بل أخبار الأنبياء والرسل والأمم السابقة عندهم تكاد أن تكون يعني غير موجودة. ولذا قال هل قال أحد قبله هذا القول؟ قالوا لا. قال لو قال أحد قبله هذا القول لقلنا رجل يتأسى، لأن التقليد موجود في بني البشر. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. شوف الحتة دي بقى، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. بعيد أول إن الواحد يبقى صادق مع الناس وأول ما يكذب يكذب على الله، أول ما شطح نطح، ما يحصلش الكلام ده أبدا أبدا، ما يحصلش. دايما الكذاب يكذب الأول عليه على الناس، بل يكذب الأول ربما يكذب على هر، يكذب على كلب، يكذب على صبي صغير، ثم يترقى في الكذب، يترقى حتى يكذب على الكبير، ثم يترقى في الكذب حتى يكذب على من حوله من الناس الذين يعرفونه أو غير الذين يعرفونه، ثم حتى يكذب على كل الناس ثم يصدق نفسه. يعني يبقى كذاب وإيه؟ وبيصدق كمان نفسه، كذاب مركب. وبعد كده يبتدي يكذب على من هم اعظم ممن حوله من الناس. فلا يمكن بحال ان الانسان يبقى من نعومة اظفاره لم يكذب ولم يعرف الكذب، بل قد جرب فلم يكذب، ثم بعد ذلك يكذب على الله. يقول قد علمت، يعني فيه قاعدة أساسية، دي قاعدة عقلية أساسية، إن مش ممكن بحال من الأحوال واحد يترك الكذب على الناس ثم أول ما يكذب على الله. فما دام لم يكذب على الناس فهو صادق فيما يقوله عن ربه. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ مين أتباعه، الأشراف الكبراء ولا الضعفاء؟ قالوا فقلتم ضعفاؤه. فقال هرقل وقد كان عنده أخبار الأنبياء وأتباع الأنبياء، قال الضعفاء هم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم دائما الرسل أول من يتبعوهم الضعفاء والعبيد والمساكين والفقراء، لأنهم يجدون خلاصهم في هذا الصدق، لأنهم يعيشون حياة لم يأخذوا من زخارفها شيء، فلم يبقى لهم إلا الصدق. فما إن يعرفوا الصدق ويسمعوا عن الحق ويروا بصيص العدل إلا ويكون هم أول من يتبع هذا الذي يدعو إلى الحق والعدل. يقول هم أتباع الرسل. طبعا عارفين ما قاله قوم نوح لنوح عليه السلام، فقالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم ايه اراذلنا بادي الراي، مش اراذل القمص وكمان بادي الرأي. الذي لا راي له ولا وزن له. فكان هذا دائما يعني وسيله تكذيب الرسل، ان اللي اتبع الرسل مين؟ الضعفاء. هم مش فاهمين ان الضعفاء دول هم ربنا سبحانه وتعالى بيقوي بهم النبي ويقوي النبي ويقويهم به النبي. ولا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. امر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الا ينفر من الضعفاء والا يقوم من مجلسهم، بل يقربهم ولا يلتفت الى زينة الدنيا. ولا تعد عيناه عنهم فهم نصراء الحق على الدوام. هم نصراء الحق على الدوام. وانتم سمعتم عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. كلا، اي ليس هذا هو المسلك الذي يجب ان تسلكه، بل الضعيف والمسكين والاعمى والفقير هذا هو الذي تقربه وهو الذي تنصت إليه وهو الذي تطعمه وهو الذي تقوم على حاجته. فإن الله ناصرك بالضعيف وبدعوة الضعيف. لولا الضعفاء ولولا الزمن ولولا الأطفال بل لولا البهائم الرطع لصب علينا العذاب صب، لكن الله يرحم الناس بهؤلاء الضعفاء وبهؤلاء الزمنة وبهؤلاء الأطفال وبهذه البهائم العجماء. يقول ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، أتباعه دول بيزيدوا ولا بينقصوا؟ فقلتم بل يزيدون. يقول وكذلك الإيمان حتى يتم. دائما الإيمان في زيادة، وما دام الإيمان في زيادة من قبيل العمل فكذلك المؤمنون في ازدياد. الإيمان إذا خالطت مشاشته القلوب لا يمكن بحال أن يخرج من القلب، فإن كما أن الإيمان يزيد فكذلك أتباع وحامل راية الإيمان يزيدون. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا نأخذ من كده أن الإنسان اللي بيلتزم ويرتد عن التزامه نعرف أن الإيمان ما دخلش في القلب، ما حكش في القلب، لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. ولو أن الإيمان خالط بشاشة قلبه لتغير الأمر ولا ثبت على الحق حتى يلقى الرب جل وعلا. ولذا أقول اجتهد أيها المسلم أن يدخل الإيمان قلبك، أن يخالط الإيمان بشاشة قلبك، أن يستقر الإيمان في قلبك، أن يثبت الإيمان في قلبك، عندها سترى النتائج باهرة لهذا الإيمان في دنياك وأخراك. يقول وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف يوما ما ولو في آخر الأمر، لا بد أن ينكشف، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا، يعني ثم ينكشف. الكذب لا يروق إلا ولا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. فكن صاحب صدق، كن صاحب دعوة حق. إياك أن يكذبك الهوى لتكذب على الله أو على رسوله. إياك أن يسيطر عليك فهم خاطئ فتنحرف عن صراط الله المستقيم فتدعو الناس لهذا الانحراف ثم تفاجأ بعد ذلك أن يظهر هذا الانحراف في الناس فينفض الناس عنك. بل الواجب عليك أن تكون صاحب حق وصاحب دعوة حق واصبر اصبر. فلا شك أن يوما ما سيكون لهذا الحق أنصار. لا تتعجل لتجلب أنصارا، لا تتعجل فتكذب لتجلب أنصارا، فإنهم سرعان ما ينفضوا إذا ما رأوا هذا الكذب أو إذا ما تحققوا من خطأ ما تدعوهم إليه. لكنك إن صدقت فيوما ما ستكون الأرض جميعا من أتباعك. وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. لازم تبتلى عشان ما تحسبش إن الرسل والأنبياء بعيدة عن الابتلاء، ده العكس. الرسل إذا ابتليت بيكون البلاء عليها ضعف ما على بقية الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني سكرات الموت والمرض، فكان يتألم صلى الله عليه وسلم يقول إن الموت لسكرات، ويعني أحد الصحابة يعني يقول بأبي أنت وأمي أو فداك أبي وأمي يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الأنبياء يوعكوا كأشد رجلين فيكم، يعني النبي عليه شدة البلاء عليه ها ضعف البلاء على أشد واحد فيكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. هكذا البلاء، فالأنبياء يبتلوا كما يبتلى الناس، بل ربما يكون البلاء على الأنبياء أشد. وقد رأيتم انتصر رسول الله في غزوة بدر وجاء في غزوة أحد، فحدثت الهزيمة للمسلمين بسبب مخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نتائج هذا أن وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، ويعني صلى الله عليه وسلم شقت رأسه وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه. بلاء شديد، أمر شديد، ها أمر شديد وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله في حقه والله يعصمك من الناس، مع عصمة الله حدث له هذا، فكيف إن لم يكن له عصمة؟ فهذا يدل على أن البلاء شديد على الأنبياء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالأنبياء تبتلى، ولكن على الرغم من البلاء فإن العاقبة لهم في النهاية، لازم ينتصر الأنبياء والرسل في الآخر. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لازم النصر الأنبياء حتى وإن لم يؤمن به أحد، فإن استعلاء الحجة التي يأتي بها النبي هي في حد نفسها نصر. نصر، انظر إلى موسى عليه السلام لما كان يجادل فرعون، وفرعون يقول وما رب العالمين إلى آخره، في الآخر يعني فرعون لم يجد من حجة يعارض بها ما جاء به موسى من الحق، قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. ما بقاش عنده حجة خلاص، ساعة ما يفقد هؤلاء أهل الباطل ما معهم من الحجج وليست معهم حجج، فإنه ليس عندهم حل إلا السجن والاعتقال والتشريد والظلم والضرب والسب والشتم والنفي وغير ذلك، هذا الذي يملكونه، لأن قوة الحق تقهر كل باطل. فهذا نصر، هذا النصر، وإن كان الناس دائما يتوهموا أن النصر هو الاستعلاء في الأرض مثلا، أو السلطان، أو الغلبة، أو عدم وصول الأذى إلى الأجساد. أبدا، إن النصر الأعظم، إن النصر العالي هو نصر الحجة. هذا النصر الذي تمثل أيضا في قول الوليد بن المغيرة لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الدنيا وعرض عليه الفتن، ونبي صلى الله عليه وسلم يسمع له حتى انتهى من كلامه، فقال له: هل انتهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع. وقرأ عليه أول سورة فصلت. وكان من قوة هذا الحق أن يذهب الوليد بن المغيرة يقول لقومه: إنه قال كلاما ما هو بالكهانة، وما هو بالسحر، وما هو بالكذب، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. أليس هذا نصر؟ أليس هذا نصر الحق؟ هذا نصر، بلى هذا نصر. فنصر انتصار الحق وانتصار الأنبياء والرسل لا يشترط أن يكون بأنهم يركبوا كرسي الحكم، بأن يكون لهم الغلبة، بأن يكون لهم كذا، وإلا فقد يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. هل قصر هذا النبي في تبليغ الحق؟ ما قصر. هل لم ينتصر هذا النبي في الدنيا؟ بل انتصر، لأن الله قال: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. لازم ينتصر. والانتصار تارة يكون انتصار الحجة، وتارة يكون انتصار الحجة وانتصار السيف أيضا. يقول: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. مش ممكن أبدا الرسول يغدر أبدا. نعم الحرب خدعة، ولكن ليست فيها غدر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع الشجر عند القتال، أن يقتل الأطفال عند القتال، أن تقتل النساء، أن تحرق البيوت. نهى عن كل هذا، لأن هذا ليس من سبيل أهل الحق، ولا من سبيل أهل العدل، ولا من سبيل أهل الصدق، بل هذا سبيل أهل الغدر. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغار على القوم في الليل، بل ينتظروا حتى يصبح الصبح في النهار في الضياء ثم تغيروا، ولكن لا تغيروا إلا إذا عرضتم عليهم الإسلام، إلا إذا عرضتم عليهم الجزية، إلا إذا عرضتم عليهم كل لون من ألوان الإيه؟ حقن الدماء. فإذا ما قبلوا الحق كان بها، وإن لم يقبلوا ودفعوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون فكفوا عنهم وأقيموا فيهم العدل. بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر يعني سراياه وجيوشه أنها إذا سمعت الأذان من قرية من القرى أو من بلد من البلدان فلا تقاتله، لأن الأذان دليل إيه؟ دليل إسلام القوم. خلاص يكفي الأذان. وإذا الأمر يعني كان على بينة، وشهد الأعداء أن رسول الله لا يغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل، من داود رقب، لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وطارة يبتليهم وأنهم لا يغدروا، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. لأن الإنسان مش بس في الدنيا عشان خاطر يشكر، لا، ولا علشان خاطر يصبر، لازم تارة يشكر وتارة يصبر. فمتى يشكر إن لم ينعم عليه، ومتى يصبر إن لم يبتلى. هكذا يا أخي حبيب، أنت بين مقامي الشكر والصبر، فإياك ثم إياك أن تتوهم أنك ستظل في مقام الشكر والإنعام دوما، أو إياك ثم إياك أن ستكون في مقامات الابتلاء والصبر دوما. بل هذا يوم وهذا يوم، هذا مرة وهذا مرة، فإن شكرت زادك، وإن صبرت نصرك. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. عايز تعرف أنت مؤمن ولا لا؟ شوف حالك لما ينعم عليك وحالك لما يضيق عليك، حالك لما ينزل عليك الفضل والرحمة وحالك لما ينزل عليك البلاء والنقمة. فإن شكرت في الأولى وصبرت في الثانية فأنت مؤمن، وإن لم تشكر في الأولى بل وضعت النعمة في غير موضعها الذي أمرك الله أن تضعها فيه، ولم تصبر في الثانية بل تضجرت ورددت حكم الله ولم ترض بما قدر وقضى، فاعلم أن هذا دليل اللؤم وليس دليل إيمان. فالمؤمن يشكر إذا أنعم عليه ويصبر إذا ابتلي. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة. يعني رب صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الحكمة من إن الأعداء ينتصروا على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مش نقول انتصروا على الرسول بل انتصروا على أتباع الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور دائما، وإنما أتباعه الرماة لما نسوا الأمر وخالفوا أمر رسول الله كانت النتيجة أن دال العدو عليهم. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشعور بالعزة، عزة الإسلام وعزة الطاعة، هي التي تنصرك إن شاء الله. أما الشعور بالذلة والخسة والهزيمة النفسية هي أول أدلة الهزائم. المسلمين اليوم وأحوال العرب اليوم في خزي وبلاء بسبب إيه؟ الهزيمة النفسية. مش حاسين بالعلو وعلو الإيمان الذي وهبه الله إياه، حاسين بالحزن، حاسين بالاستهانة، حاسين بالهوان، أقصد يشعروا بالهوان ويعيشون أيام الحزن على ما ضاع من بين أيديهم من متاع الدنيا الزائل. لكنهم إن تحققوا بالإيمان وعلموا علو الإيمان واستعلاء الإيمان على كل متاع الدنيا فإنهم لن يهنوا ولن يحزنوا. قال الله لأتباع نبيه بعد الهزيمة في أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليه؟ لأنه ما أصابهم يوم التقى الجمعان إنما كان نتيجة إيه؟ نتيجة نسي أمر الله تبارك وتعالى، نسي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات من أول سورة العنكبوت إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدل على أن سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول هي أن يكون ابتلاء ثم يعقبه له العافية والنصر. قال هرقل وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. هذا هكذا يقول إيه هرقل. يقول وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم. صفة النبي التي عرفها هرقل أن النبي أول ما يأتي يأمر قومه بإيه؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ارجع كده لكل الآيات القرآنية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أن النبي أول ما يدعو قومه، كل نبي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي القضية الأساسية يا أخوانا، هذه القضية الأساسية، وهي دي أول قضية ستحاسب عليها من القيامة، وهي القضية الأم التي بسببها يدخل الناس الجنة أو يدخل الناس النار، وهي القضية التي يخرج بسببها من أصابتهم من النار ما أصابهم من النار ما أصابهم، ثم يخرجوا من النار لأن في قلبهم لا إله إلا الله. فقضية التوحيد دي أخطر قضية وأهم قضية، وهي القضية اللي احنا قاعدين لها بقالنا أسابيع طوال، وإن شاء الله يمد الله في عمرنا حتى ننتهي من هذا الكتاب ومن هذه الرسالة القيمة العظيمة، هي قضية التوحيد، قضية تصحيح العقيدة حتى نكون على ضرب الأنبياء وطريق المرسلين. هذه صفة نبي أنه يأمر بعبادة الله وحده وألا يشرك به شيئا، وأنه يأمر بالصلاة والصيام والحج والزكاة والصلة والعفاف والمعروف، وينهى عن المنكر، وينهى عن عبادة الأصنام. يقول: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث عنده خبر كما جاء في التوراة في الإنجيل أن الله تبارك وتعالى أن الحجر الذي رفضه البناؤون سيكثره المولى عز وجل حتى يكون أمة عظيمة. الحجر رفضه البناؤون، هذا مثال يضرب لموسى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر لما رفضتها سارة وأمرت إبراهيم أن يبعدها، فرفضت هاجر ورفض ابنها إسماعيل، لكن الله تعالى جعل مع هذا البلاء نعمة لم تكن لأمة من الأمم، فكثر إسماعيل وجعل من نسله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون يعني نبي خاتم الزمان ورسول كل الأنام صلوات الله وسلامه عليه. قد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، لأن اليهود كانوا عمالين يشيعوا بالناس أن النبي الخاتم من اليهود، وقد قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام أنه سيقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم، يعني مش منهم هم، يعني أولاد عمومة، نبيا من إخوتهم، كما أن موسى من نسل إسحاق، فإن النبي الذي سيأتي هو من أبناء عمه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: ولو وددت أني أخلص إليه، أتمنى إن أنا أروح له، ولولا ما أنا فيه من الملك والأبهة لذهبت إليه، وإياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ألا وددت أن أخلص إليه فأغسل عن قدمي، يعني نفسي أروح لحد عنده أتكبد المشاق وأغسل رجليه كمان، شوف التواضع، لكنه نسي كل هذا، نسي كل هذا العلم ورفض هذه المكانة العظيمة لما فيه من الملك، لولا ما فيه أنا من الملك، رضي بالدنيا وبالدنايا. وكان المخاطب بذلك من أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر بل من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما هو على رأس الجيوش التي كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالرغم من ذلك شهد أبو سفيان بما علم من حق، قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أنير أمر ابن أبي كبشة. كانوا دائما لما العرب لما يحبوا يعني يسخروا من إنسان يوم يكنوه بكنية جده لأمه مش جده لأبيه، دائما الإنسان بحسبه ونسبه لإيه؟ لأبوه، فلان ابن فلان ابن فلان، ويقولوا كنية أجداده الذين هم يعني ينتمون إلى أبيه، لما يحبوا بقى أن هم يسخروا منه يوم إيه؟ يعني زي ما واحد مثلا هنا في حياتنا الدنيا مثلا او في عصرنا لما واحد يحب ان هو يعني يسخر من واحد ويزله يقول له يا ابن فلانة، قالوش يا ابن فلان، قول يا ابن فلان يناديه لأمه. فكذلك العرب كانت اذا ارادت ان تسخر من انسان كنته بكنيته جده لأمه وليس لأبيه، فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمره حتى خافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر لو يراه خائف من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر. وما زلت أبو سفيان بقول كده، بقول وما زلت موقنا بأن أمر النبي سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يعني غصب عنه أسلم، غصب عنه. لأن إيه أسلم إمتى؟ عمل فتح، أسلم عمل فتح، لكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني من النياشين والمكانة. قال فمن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن وآمن كذا، فكان هذه من باب تأليف قلب أبو سفيان. ثم حسن إسلام أبو سفيان بعد ذلك حتى أصبح صنديدا وعظيما من عظماء المسلمين، وفاتحا على فتح الله على يديه بلادا وأمصارا كثيرة، بل وجعل من نسل معاوية ابن أبي سفيان هذا الملك العظيم، وهذا يعني الأمير العظيم الذي قام خير قيام بالإسلام، وحدث ما حدث بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن نحن لا نخوض في هذا. فله من الحسنات ما تغفر قبالها جبال من السيئات، وقد كان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم، ده قياس بقى هنا، وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. يعني ممكن إنسان يتجمع له من الفرح والسرور الشيء الكثير بإضافة المسرات بعضها إلى بعض، كان مثلا يكون كان جعان وعطشان ومطرود، وفي حتة مثلا مهجورة مخيفة، وليس له مال وليس له أهل وليس له عزوة ولآخر، فطبعا هذه في مجموعها تكون عنده إيه؟ من الحزن والكآبة الشيء الكثير. لو شبع يخف الحزن شوية، كمان شرب يخف الحزن شوية، بقى في مكان آمن يخف الحزن شوية، ها ويحل محله الفرح، بقى ليه عزوة بقى حل مكانه فرح أكتر، وهكذا. فإذا اجتمعت عنده مجموعة من المسرات كان الفرح عنده أعظم من الفرح بشيء بمسرة واحدة، كما كان الحزن المجموع عنده لأسباب عدة من أسباب الحزن عظيما لاجتماع أسباب الحزن الكثير عليه. فكذلك خبر الواحد وخبر الاثنين وخبر الثلاث. لو جه واحد قال لي خبر واحد بس قاعد كده، واحد قال لي ده حصل كذا 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 في مسجد الرحمة مثلا، رحمك الله، فحتى وإن كان هذا الشخص الذي نقل إلي الخبر صادق ولم يعرف عنه الكذب، فبقى إيه المسألة يعني لسه ظن. أم جالي واحد كمان وقال لي نفس الكلام، وواحد كمان وواحد كمان وواحد كمان، حتى اجتمع على هذا الخبر الفئام من الناس، فهذا يدل على أن الخبر إيه؟ خبر صدق، خبر صدق، بخلاف لما يكون الخبر ده جاي لي من طرف واحد بس. فبقول لك اهو، وكذلك العلم بخبر من الاخبار، فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. الظن هو ايه؟ يعني عدم ترجيح امر على الاخر، اما يكون خبر صدق اما يكون خبر ايه كذا، ثم الاخر الخبر الثاني يوم قوي ايه الظن هذا، فيجعله الى الايه الى التصديق ايه اميل من التكذيب، الى ان ينتهي الى العلم. العلم يحدث بايه؟ بضم الخبر الى اخيه حتى يصل الى حد التواتر. فاذا كان الخبر المنقول الي متواترا، يعني نقل الي عن فئة عظيمة من الناس بحيث يتعذر تواطؤهم على الكذب، صعب قوي ان 100 يكذبوا، ها؟ لكن ممكن واحد يكذب، اتنين يكذبوا، تلاتة يكذبوا، انما لما يخشوا في العشر بقى والعشرين والتلاتين والمية والمئتين والالف والعشر تلاف، ها يقولوا نفس الخبر بلا زيادة ولا نقصان، فده يدل على ان الخبر ايه الصدق. يبقى تحول الخبر ها من الظن الى الايه؟ العلم. من الظن الى العلم.
يقول وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرام وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، كتواتر خبر الطوفان، خبر الطوفان الذي أصاب قوم نوح أو أصاب أهل الأرض حين ذاك لما كذبوا نوحا عليه السلام. هذا الخبر تواتر وانتقل من أمة إلى أمة ومن أمة إلى أمة ومن كتاب إلى كتاب حتى وصل إلينا. بل لا يمكن أن يأتي مثلا واحد يقول لك ما حصلش حاجة اسمها طوفان، مع التقدم العلم الحديث دلوقتي يقول لك احنا وجدنا بقايا سفينة نوح مثلا عند جبل كذا في تركيا، ووجدنا مش عارف ايه في وجدنا. هذه كلها ادلة وقرائن ان مسألة الطوفان دي ما كانتش اكذوبة، ده كان صدق، على الرغم ان الخبر نقل بالتواتر الى ان هناك اثار ايضا عينية، مش اثار بس ايه مع سمعية فقط، لا اثار عينية تدل دلالة قاطعة ان امر الطوفان كان موجود. وكذلك اغراق فرعون وجنوده، اغرق فرعون، قال الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الناس اللي بيطلعوا الجثث بتاعة الفراعين والمصريين القدماء وجدوا جثث كتير قوي سبب موتها اسفيكسيا الخنق بالماء، يعني ايه الغرق غير حتى جثة فرعون، فرعون موسى اللي موجود ده تقريبا في معبد بالأقصر. وجدوا ان هذه الجثة بعد التحليل الجيد عليها في اثار ماء داخل امعائه ومعدته، اثار ماء مالح، وانه مات نتيجة الخنق بسبب الغرق، اختنق غرق يعني. فهذا مصداق قول المولى عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. بعد ما غرق هو اللي معاه قام البحر لفظه، قام جم اقوامهم بقى لمن بقي من قومهم اخذوهم بقى وايه وغسلوهم وحنطوهم وروقوهم وحطوهم في التوابيت وشالوهم الى ان ياتي زمن ها يخرج هؤلاء فيقال من هؤلاء؟ فيقال هذا فرعون موسى الذي أغرقه الله لأنه كذب موسى وقاتله وقاتل من معه. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. شوف شوف اخر الايه ان في ذلك لايه، اي ما حدث للانبياء واتباعهم ولاقوامهم الذين كذبوهم، هذه ايه وهي باقيه، ما من ايه الا باقيه، اما منقوله خبرا بعد خبر ومتواتر الى الامم بعدهم، واما ان يبقي لهم اثار تدل ايه تدل عليه. وما كان اكثرهم مؤمنين بعدما رأوا هذه الآيات الدالة القاطعة على صدق الأنبياء وعلى صدق أتباع الأنبياء. إن ربك لهو العزيز، فمن عزته سبحانه وتعالى الذي لا يرام جنابه أنه أهلك المكذبين، الرحيم الذي أنجى المؤمنين، إنا لننجي رسلنا والذين إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك ننجي المؤمنين وهكذا. فالله تبارك وتعالى ينجي النبي وينجي أتباع النبي، وذلك من كمال رحمته جل وعلا. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوه، وأن أقواما خالفوه، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها.
يعني الامر جلي ومتواتر والكل يصدقه، باستثناء بقى الذين يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، من هؤلاء الذين يقولون عن الدين افيون الشعوب، وانهم يلحدون ويقولون لا اله والحياه ماده، والعلمانيون الذين يعيشون عالمهم هذا ويقول نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ولا دين في حياتنا ولا حياتنا لا دخل بالدين، والدين ما هو الا يعني طوطم كان يعبده السابقون وتطور حتى وصل الى ان كتب في بعض الصحائف وزعموا انه من السماء ولا علاقة للسماء بالارض، وكلمات كثيرة يقولها الفلاسفة والمتخبطون والجاحدون لكتاب الله ولرسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكل هؤلاء لا يلتفت اليهم، بل ان جميع العقلاء لا يعترفون أن الله أرسل رسلا إلى الناس، بل إن العقل السليم لا يستدل على هذا. كيف يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق بهذا الكمال وهذا الكون بهذا الاتساع ثم يتركه بلا حساب ولا عقاب؟ مش ممكن. ثم كيف يحاسب هذا الخلق ولم يعلمهم بما يريد منهم؟ إذن كان من رحمته جل وعلا أن يعلم الخلق بما يريد، وكيف سيعلم الخلق وليس للخلق طاقة أن يكلمهم ربهم؟ فكان لزاما أن يكون هناك رسل ينقلون أمر الله إلى الخلق، إما من الله كأن يكلم الله النبي أو الرسول كما كلم موسى تكليما وكما كلم نبينا في الملأ الأعلى، وإما أن يكون بوحي من السماء عن طريق ملك أمين عن الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام فيوصل أمر الله إلى النبي أو إلى الرسول ثم يوصله النبي والرسول إلى الناس. هذا يشهد به العقل السليم أنه لا بد أن يكون هذا الخلق ما خلق إلا من أجل غاية، وأن هذه الغاية لا بد أن يعرفها الخلق. كيف يعرفونها إلا أن يكون عن طريق رسل؟ وكيف يصدق هؤلاء الرسل إلا أن يكون بين أيديهم من المعجزات والأدلة والقرائن ما يدل على صدقهم؟ ومن هذه الأدلة والقرائن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. أنت أخي الحبيب لو عندك مجموعة من العاملين في إحدى المصالح وأنت قيم عليهم، فأنت تثيب المحسن وتعاقب المسيء، أنت تصدر مجموعة من الأوامر لعمالك في المصنع، فإنهم أصابوا القيام بهذه الأعمال جازيتهم على ذلك بمرتبات وغير ذلك وحوافز وغير ذلك، وإذا أساء بعضهم خصمت منه وعاقبته بل ربما رفدته. فكيف يكون هذا هو نظام الناس ثم يستبعدون أن يكون الخلق خلق لغاية وهدف، ويستبعدون أن يكون هناك حساب، ويستبعدون أن يكون هناك أنبياء ورسل أبلغ الناس بما أراد الله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، لا يكون ربا للعالمين كاملا في ربوبيته إلا أن يكون رحمانا رحيما، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل عليهم الكتب وأن يصدقهم بالأدلة والبراهين والمعجزات والقرائن التي على مثلها يؤمن الناس. نعم، إن أمر بعثة الأنبياء ونصرهم ونصر أقوامهم المؤمنين لهو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها، حتى زعم بعض الكفرة أن يعني من يعبدونهم من دون الله أنهم كانوا أنبياء أو موحدين. وهذا طبعا زي مثلا ما بيقال مثلا عن إخناتون، إخنتون هذا يعني كان أحد المصريين القدماء واحد ملوك مصر الفراعين، وقد رأى أن شعب مصر كل واحد يخد له إله بيعبده، فقال يا جماعة ما تيجي نعمل عملية التوحيد كده وتبقى إيه زدنا في دقنا وكلنا نعبد إله واحد. فقالوا ماشي نعبد، قال نعبد الشمس. فبقى إيه إخنتون واحد الداعي للتوحيد. أي توحيد هذا؟ وقد عبد ترك ألف وثن وعبد وثن آخر، فهي كلها أوثان. ثم زعموا بعد ذلك أنهم حصلوا على برضية تدل على إخناتون، ارتد وكفر بعد ذلك وعاد لعبادة الإيه الآلهة المتعددة بعدما كان يعبد إلها واحدا هو إيه إله الشمس. فطبعا يشوف يعني هذا الادعاء يدل على ان مرتبه النبوه والرساله والانبياء والرسل معروفين، امر يعني ما مش ممكن ابدا يكذب به احد من الناس، حتى لان الكاهن يعني يدعي انه ياتيه الخبر، الساحر يدعي انه يعلم الغيب، ان مرتبه عليا مرتبه الرساله والنبوه ولا غنى للناس عنها فضلا انها مرتبه عظيمه. يقول ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينيوس وبطليموس وسقراط وأفلاطن وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذ علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق. من إيه بقى؟ من وجوه متعددة. عايزين نشوف بقى وجوه صدق الأنبياء. أولا أنهم أخبروا الأمماء بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ومتوسط برد له نايم في ظل الكعبة وجاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا ترى ما نزل بنا؟ فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته ويقول بعد أن احمر وجهه يقول إنه كان يؤتى في من كان قبلكم بالرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. مستعجلين على إيه؟ لسه ما استواش، لازم يستوي العود، لازم تستوي الشجرة عشان تطلع الثمرة، لازم يمحص أهل الإيمان حتى لا يبقى في الصف إلا مؤمن حق فينصر المولى عز وجل به. نبي سلم وهو طلع من مكة إلى المدينة مهاجرا يأتيه سراقة من وراه عايز يقبض عليه، وإذا بفرس سراقة يقع مرة واثنين، ثم يستدل سراقة على هذا وهو الفارس الهمام والرامي الذي لا يدانيه في الرماية أحد والذي يقبض على رقبة الفرس بيديه لا يحتاج إلى سرج يسرج به فرسه، فيه من القوة وفيه من البداء وفيه من الحكمة والعلم. ما استغرب ما حدث له، خلاص لما انا مش قادر الحقه يبقى في حاجه. ثم اسلم للنبي عليه السلام وقال له اعطيني عهدا، وقال له النبي عليه السلام كيف بك يا سراقه وانت متسور سواري كسرى. والله عجب ان يكون خرج هاربا من قومه واستخفى منهم في غار ثور وخرج واخذ دليلا له ليدله على الطريق ليهاجر ليفر بدينه من الارض التي كذبت ومن القوم الذين حاربوه، ثم يقول في شدته هذه يقول ما بالك يا سراقة وانت متسور بسواري كسرى. كسرى كان لابس كده سوارين بذهب، ذهب من اول عصمة ايده كده من اول الرسل لحد الكوع، ها سوار من الذهب هنا وهنا وتاج من الذهب رهيب. قيل انه كان ثقيلا جدا وكان يعلق بالسقف، وكان كسرى لما كان يجي يقعد ما كانش بيلبس الطاسة على دماغه، لا الطاسة كانت متدلاه كده وكان يخش فيها كده هو من تقلاها، كان حوالي 150 كيلو ذهب، حاجه عجيبه قوي. كل هذا ها كل هذا الملك وهذا الهيلمان وهذه القوة، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل هذا الضعف يقول له سراقة انت تتصور بصوري كسر.
من يصدق هذا؟ والله إني لا أصدقه، لأن رسول الله صادق، لا يصدقه إلا من يصدق الرسول، ولا يقول هذا في حال هذا في هذا الضعف الشديد إلا من كان صادقا في نفسه، عالم بما بعث به وبما يخبر صلوات ربي وسلامه عليه. يخش المدينة ثم يأتي الأحزاب يحاصر المدينة من كل حوب وصوب، وينزل البلاء بالمؤمنين حتى تتزلزل قلوبهم في أجوافهم، ثم تعترضهم صخرة فيقولوا مش قادرين عليها، تعالى يا رسول الله شوف الصخرة الكدية دي، صخرة عظيمة مش قادرين نكسرها، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم المعول وقد ربط على بطن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار من الجوع، ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يضرب هذه الصخرة ضربة تتحول بسبب هذه الضربة إلى كثيب أهيل، إلى رمال، إلى رمال، ويخرج من هذه الضربة من شدتها ضوء شديد زي ما تضرب كده زلطين في بعض ولا حجر في حجر ويطلع كده شرر، فطلع ضوء شديد، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فتحت بصرى. إيه ده؟ بقى أنت هنا محبوس ومحاصر وبتفحت خندق علشان الاعداء ما يخشوش، وبعدين تقول فتحت بصرة، ويضرب ضربة كمان الله اكبر فتحت الشام، الله اكبر اني ارى قصور كسرى وقصور قيصر. لا يخبر بهذا الا نبي، لا يخبر بهذا الا نبي، لا يخبر بهذا الا صادق. ان هؤلاء الانبياء اخبروا الامم بما سيكون من انتصارهم. هل انتصر المسلمون على الفرس والروم؟ بلى. هل لبس سراقة ابن مالك سواري كسرى؟ بلى، لبس سواري كسرى. فتحت هذه البلاد، حتى فتحت القسطنطينية التي قال صلى الله عليه وسلم عنها تفتح قسطنطينية ورومية، فقالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ قال بل قسطنطينية تفتح أولا. القسطنطينية اللي كانت عاصمة الدولة البيزنطية، ورومية اللي هي روما دلوقتي عاصمة إيطاليا، عاصمة الفاتيكان، معقل الكفر في العالم، سيفتح يوما ما على يد المسلمين. صدق رسول الله، لقد فتحت القسطنطينية بعد 800 سنة من هذا الخبر. حاضر، 800 سنة من هذا الخبر فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. إن لم يكن محمد الفاتح وأتباعه قد صدقوا الرسول، ما كان يفتح القسطنطينية. وستفتح وجيش وخير جيش، جيش لا يفتح خير جيش، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم كل هذه الأخبار حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 800 سنة يا أخوان، مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة. يبقى الأنبياء صدقوا ولا ما صدقوش؟ أول دليل من أدلة صدق الأنبياء والرسل أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك، يعني أولئك الأعداء، وبقاء العاقبة لهم، وقد صدقوا. أيضا من علامة الصدق ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، إذ عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل. أيضا من هذه القصص التي جاءت في القرآن الكريم والتي قصت علينا ما كان من أمر هؤلاء، ثم إن الأمم التي سبقتها تناقلت هذه القصص أيضا، بل وصدق أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قص على الناس من أخبار الأنبياء والرسل والأمم السابقة، فكان هذا دليل صدقه. ونحن نعلم قصة سورة الكهف، لما قام وفد من قريش ذاهبا إلى يثرب قبل دخول الإسلام فيها، وسألوا أحبار يهود عن خبر هذا النبي وماذا يصنع لكي يختبر صدقه من كذبه، فقال سلوه عن 3 أشياء، فإن أخبركم فهو نبي، وإن لم يخبركم فهو كذاب، نعوذ بالله من الكذب. يقول فما هي الأسئلة؟ فقال سألوه عن فتية كانوا في زمن غابر وكان شأنهم عجبا، وسلوه عن رجل طاف الأرض شرقا وغربا وكان أمره عجبا، وسألوه عن الروح. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه الأسئلة الثلاثة، فقال عليه وسلم أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. فتأخر الوحي عنه يوم ويومين، قيل حتى 11 يوم، ثم نزل بعد ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام معلما إياه ألا يقل عن شيء فاعله إلا غدا إلا أن يقول إن شاء الله. فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قص عليه قصة أصحاب الكهف، قص عليه قصة ذي القرنين، وذكر له الروح، فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلما أخبر يهود بهذه الإجابات قالوا والله إنه لنبي، يعني هذا صدق. طبعا كل هذا الكلام هم يعرفونه، بل يعرفون عليه وسلم أشد ما يعرفون أبنائه. ربنا سبحانه وتعالى بين قد ايه كانت صفاته معروفة عندهم بالتفصيل، زي ما واحد زي ما اي واحد يعرف ابنه. في حد يقدر يتوع عن اولاده؟ حد يتوع عن ابنه؟ مش ممكن، مش ممكن ابنه يتوع عن ابنه. هم كانوا يعرفون وسلم كما يعرفون ابنائه، وبالرغم من ذلك كذبوه. يبقى ما حدث للأمم السابقة وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من قصص الأمم السابقة كان حقا ولم يكذبوا فيه أحد. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. هذا من دلائل النبوة. الشرع الذي جاء به النبي أو الشرع الذي جاء به الأنبياء والرسل فإنه احتوى على الخير وعلى النفع، فلا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون. فقال الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة والشرائع في تفصيلاتها وآثارها في الناس تدل دلالة قاطعة على أن هذه الشرائع من لدن حكيم خبير، وأن الذي جاء بها هم أهل الصدق وأهل البر وأهل الخير والرحمة. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالإمام البيهقي وغيره، والإمام البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة حوالي 7 مجلدات فيها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلم يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات ودلائل النبوة ما يعني أوتيه كل نبي على حدة، كل نبي على حدة قال بعض الدلائل كانت النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، حتى في إحياء الموت، حتى في إبراء الأكمه والأبرص، حتى في إخباره بما يكون في بيوتهم، حتى بركة الطعام والشراب، حتى إهلاك الأعداء، حتى إخباره بالمغيبات، حتى ما في الشرائع من رحمة ونور وهدى للناس، حتى كل ما كان لنبي من الأنبياء من معجزة كان لرسول الله مثلها، وزاد على ذلك القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا بعثه ما على مثله آمن الناس، يعني اداله أذلة ومعجزات حتى يؤمن الناس بهذا النبي، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم
تابعا يوم القيامة. طبعا الأنبياء الآيات اللي أوتيها الأنبياء كلها آيات مادية. أين عصى موسى الآن؟ أين من أحياهم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أين الأبكم والأبرص والأعمى والأخوة التي شفاهم الله تبارك وتعالى على يد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أين ما حدث لقوم فرعون؟ أين ما حدث لقوم نوح؟ أين ما حدث لفلان لفلان لفلان؟ أين كل هذه الأدلة المادية مالها؟ غير موجودة الآن. هي أخبار. لكن الدليل المادي القاطع الذي بقي مع بقاء الزمان وسيبقى إلى قيام الساعة هو القرآن الكريم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ها؟ في صدور الذين أوتوا العلم. من 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 علامات أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم. أناجيلهم في صدورهم. هم لا يقرؤون الكتاب من الكتاب لكنهم حفظة. لذلك لا يمكن بحال الأحوال تجد طبقة ولا جيل من الأجيال مفهومش حفظ القرآن. من 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 آيات حفظ القرآن أن يحفظه الله تبارك وتعالى في الكتب، ويحفظه الله تبارك وتعالى في صدور الناس، ويحفظه الله تبارك وتعالى بتفسير المفسرين، ويحفظه الله تبارك وتعالى بالأدلة التي تقام يوميا، الأدلة المادية التي تقام يوميا على صدق إيه؟ القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. الأدلة كثيرة وعظيمة، وقد رأى كثير من الأعراب والعرب يعني من هذه الآيات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتني أن يعني أن أؤمن بك فأقم شاهد، عايز حد يشهد إنك أنت نبي. قال له ما رأيك في هذه النخلة إن شهدت لي، أو في هذا العزق إن شهد لي؟ قال أشهد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عزق النخل، قال تعالى. يقول فالنخلة تتنطط كده في الأرض، بدأت تتحرك ها وتشق الأرض حتى وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال فسمع الأعرابي الشجرة تتكلم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام الأعرابي. لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن أنه كان يعني يركب بقرة، أو كان لا كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم، وقام جه ديب خطف شاه وجري، قام جري ورا الايه ورا الذئب حتى استخلص الشاه من فم الذئب. فقام الديب التفت للرجل الراعي كده وتكلم وقال من لها يوم أن لا يكون لها راع إلا أنا. فالأعرابي انتفض واتخض، ايه ده ذئب يتكلم؟ فذهب إلى رسول الله وقص عليه، قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأنه من علامات الساعة أن ترعى الذئاب الغنم، وأن الطفل يلعب بالحية لا تضره، وأنه يفيض الخير حتى يأكل الفئام من الناس من الرمانة فيشبع ويستظل بقحفها ويستظل بقحفها. هذا أخبار في إيه؟ لما كان أصلا في غزوة الخندق، و يعني ذهب بهم الجوع كل مذهب، حتى جاءه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إن امرأتي عندها بعض القمح وعندها عناق، تعال انت وثلاثة اربعة كده من حبيبك ناكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا امرأة عبد الله قال له اوعى تفضحنا، مش عايزة فضايح، خمسة ستة كفاية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما سمع
جابر بن عبد الله يقول كلمة الكلام ده أم صرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال هلموا فقد صنع لكم أخوكم جابر فعامل 1400 وحاجة أو 1300 وحاجة. طبعا راحوا البيت عند سيدنا جابر صلى الله عليه وسلم قال لهم بخليكم استنوا برا. ودخل سيدنا جابر على زوجته قالت له وراحت ايه شتماء يعني راحت مكيلاله علشان قال ده مصيبه ده بليه انت جايب الجيش كله منين هناكل منين هاكل دول. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا وقال دعيه وقال قال لزوجها قصدي مرها فلا تعجب حتى اعجل انا ومرها فلا تخرج شيئا من القدر. كانت ذبحت بقى الايه العناق دي اللي هي الماسة الصغيرة اللي لسه بتربع يعني اصغر. وقال حتى قال له سيبي كل حاجة كما هي. ودخل عليه وسلم فاخذ العجين فعجنه وتفل فيه وعجنه وقال لها عودي بقى قدام الفرن وبدا يقطع لها ها يقرص لها وايه ويديها وهي تريح وتحط في الفرن يا رسول الله تريح وتحط في الفرن ويطلع تطلع من الفرن وعلى سيدنا جابر بن عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه اعطي الايه اعطي الناس وزع 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 على الناس حتى اطعم الجيش كله وبقي العجين كما هو. قام على القدر عشان يطلع اللحم حط ايده على بسم الله وبدا يغرف يطلع اللحم والشوربه ودي يلا وزع 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 حتى اكل 1400 واحد وبقي ما في قدر كما هو. الله اكبر الله اكبر. في غزوه تبوك نفس الكلام حصل. النبي صلى الله عليه وسلم اصاب واصاب اصحابه من العطش ما اصابهم. قال لهم طيب هاتون ازود اللي معاكم كلها وصبوا لي الميه اللي فيها كل واحد معاه ميه فاضي خلاص ما بقاش عام. طيب تعالوا ايه فضلنا الايه الميه اللي معاكم هنا جاب كوبايه كده صغيره وبدأ كل واحد يجيب الايه القربة بتاعته وعصرها كده نزل نقطتين ثلاثة خرخورها خرخورتين حتى اجتمع بعض الماء في هذا في مثل هذا الكوب. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الكوب وسمى الله فبدأ الماء يفور من بين أصابعه. قال لهم هات الأواني بتاعتكم فملأوا أوانيهم جميعا وبقي الماء كما هو. شربوا واغتسلوا وتوضأوا وصلوا وملأوا أزاودها وبقي الماء كما هو. سبحان الله سبحان الله. آيات كثيرة جدا بهذا الشكل لم تنقطع هذه الآيات أبدا. في غزوة أحد لما كان أحد الصحابة يحارب وإذا بسهم يأتيه في عينه فتروح واقع عينه كده على إيه تقوم الدلدلة عينه كلها كده على وشه. فيجي النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام يروح مسكها كده بإيده ويردها كما هي ويمسح عليها بسم الله. يقول فعادت كما هي بل كانت أصح عينيه. ولا جراحة ولا تخدير ولا حجرة عمليات ولا كلام من ده. الله أكبر. وهكذا فالآيات لم تنقطع. يعني ترجعوا لكتاب دلائل النبوة للبيهقي أو غيره من الكتب ستجد فيها أمورا عجبا. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. بل جحد للرب بالكلية وإنكار كل من يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو جاحد بالله. خلي بالكم النصارى واليهود هم أحوج الناس لتصديق محمد. النصارى كان لهم قيمة بعدما اليهود قالوا أنهم قتلوا رسولهم وصلبوا وفعلوا بهم الأفاعيل بعدما فعلت بهم الرومان الأفاعيل بعدما شردوا بعدما أصبحوا في الفيافي والقفار عباد ورهبان فقط. من الذي قال أن المسيح عبد الله ورسوله؟ من الذي قال أن المسيح من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما؟ من الذي نزه موسى عيسى عليه السلام وأمه مما قاله من البهتان عليهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ من الذي قال أن الإنجيل إنما هو وحي الله إلى عيسى عليه السلام؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا سيتعالون اليوم بما أنهم آل دين وآل إيمان إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد هو الذي قال أن عيسى رسول الله وكذلك موسى عليه السلام وكذلك كل الأنبياء. فحاجة الأنبياء إلى رسول الله أشد من حاجة رسول الله إلى كل الأنبياء. حاجة كل الأمم إلى محمد وإلى أمته أشد من حاجة محمد وأمته لبقية الأمم وأنبيائهم. ألم تكن هذه الأمة كما ذكر الله هي الوحيدة التي تشهد على بقية الأمم يوم القيامة؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يشهد على كل الأنبياء والرسل يوم القيامة؟ قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف سيثبت اليهود كيف سيثبت النصارى صدق نبيهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكذب يهود في رمي ورمي أمه بالإفك والبهتان إن كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكر الله على لسانه وفي كتابه ووحيه أن محمد أن عيسى عبد الله ورسوله وأن مريم البتول المبرأة من كل سوء وأن سبحانك يا رب. فإن من كذب محمدا فقد كذب بكل الأنبياء والرسل، ومن كذب القرآن فقد كذب بكل الكتب، ومن كذب بالأنبياء والرسل فقد كذب بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: للذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فهؤلاء الذين يقولون محمد مش نبي ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كذب وكفر ولا عبرة أبدا بما يدعونه أنهم يتبعون نبيا من الأنبياء. قيل إن الشيخ محمد عبده كان جالس مرة على طاولة ومعه يهودي ونصراني، وكانت مجلس كده فيه يعني مجموعة من مستشرقين الغرب وكده، فأرادوا أن يحرجوا الإمام محمد عبده. قالوا بقى يعني المسلمين اللي يخشوا الجنة ولا اليهود ولا النصارى؟ فالإمام محمد عبده قال: إن كان اليهود سيدخلوا الجنة لأنهم آمنوا بموسى وبما أنزل عليه، فنحن سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى وبما أنزل عليه. وإن كان النصارى سيدخلوا الجنة لأنهم آمنوا بعيسى بموسى وعيسى وما أنزل عليهما، فنحن سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى وعيسى وما أنزل عليهما. وإن كنا معشر المسلمين سندخل الجنة لأننا آمنا بكل الأنبياء وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود والنصارى لم يدخلوا الجنة إلا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو المفتاح، لم يدخل أحد الجنة إلا أن يؤمن بمحمد. حتى الأنبياء السابقين، حتى الأمم السابقة، حتى التي لم تدرك رسول الله، لأن كل نبي من الأنبياء أمر قومه أن يؤمنوا بمحمد فور ظهوره، بل أخذ الله العهد والميثاق على كل الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بمحمد حتى قبل مبعثه. كل الأمم مطالبة أن تؤمن بمحمد قبل ظهور محمد وقبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يكفر ويدعى أنه يتبع كتاب، وإن ادعى أنه صح وأخلاق ومعاملات وكل الكلام ده لكن على جنب، إن لم يؤمن بمحمد فهو في النار خالدا مخلدا فيها، خالدا مخلدا فيها لا خروج له منها البتة. والله تعالى أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم إن شاء الله في الأسئلة بعد الصلاة. نعم. لا أنا أقصد يعني كمعجزة يعني يبقى القرآن حتى إذا ما قبل قيام الساعة سيرفع القرآن من المصاحف ومن القلوب، لكن القرآن باقي لأن القرآن كلام الله، وسيتلى القرآن في الجنة ويتلوه الأنبياء ويتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه رب العالمين سبحانه وتعالى.